أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في أن مسألة الضد هي مسألة أصولية فقهية من بدأ الأحكام التصورية التصديقية إلى آخره. كان الكلام في هذه المسألة، وبينا فيما سبق أنها ليست من مسائل علم الفقه، باعتبار أن البحث لا يتعلق مباشرة بحرمة الضد وعدم حرمته، إنما البحث في الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. هذا واحد. وأيضا قلنا ليست من مبادئ الأحكام، الأحكام يعني صفات الأحكام من التضاد والاجتماع والمماثل وما أشبه ذلك، وإن كنا نبحث أحيانا عن أن هذا ضد ذاك، هذا مانع إلى آخره، أيضا بالعرض، وإلا البحث في الملازمة. كذلك أيضا ليست من المبادئ لا تصوري ولا تصديقية. التصوري هي عبارة عن شرح الموضوع والمحمول، عبارة عن تعريف الموضوع وتعريف المحمول وبيانهما. هذه المبادئ تسمى وسميت بذلك لأن نتصور الموضوع بحدوده. تصوري أي تتصور الموضوع وتتصور المحمول من حيث الحد التام، الحد الناقص، رسم التام، رسم الناقص، تعريف لفظي إلى آخره، كلها تصورية. وحتما هنا لسنا يعني نبحث في الضد من هذه الجهة، وإن كنا أيضا نبين معنى الضد أحيانا لأن المقام يقتضي ذلك. أحيانا تعرف معنى الضد العام، معنى الضد الخاص، يعني البحث يقتضي ذلك، ولكن هذا ليس بالأصالة. ليس بالأصالة، ليس غرضنا ما هو الضد، تعريفه بالحد التام، حد الراقص، أو تعريف لفظك، ليس غرضنا بالبحث هكذا. نحن بحثنا في الملازمة. نعم قد نبحث يقتضي أحيانا الحال، لكن هذا بالعرض. وهكذا إذا كان المبدأ تصديقياً، المبادئ تصديقية أيضا ليست منها. تصديقية الذي يجعلك تدعن تؤمن وتصدق بالنسبة. ما تقول زيد المرفوع، عفوا الفاعل مرفوع، مبتدأ مرفوع مثلا، مفعول به منصوب، هذا إلى آخره. ما الذي يجعلك تصدق بهذه النسبة؟ ما تقول الدليل على أن الفاعل مرفوع قوله تعالى مثلا، أو قول الشاعر مثلا، الدليل على أن المبتدأ مرفوع مثلا كذا وكذا، الدليل على أن المفعول بمنصوب كذا وكذا وهكذا. هذه هي المبادئ التصديقية في المقام، تجعلك تذعن بالنسبة. من هنا قلنا سابقا علم الأصول مبدأ تصديق العلم الفقه، يجعلك تذعن بالمسألة، تصدق بها. إذا كان علم الأصول مفيدا جدا في الفقه على كل حال. فأيضا المبحث الضد ليس مبدأ تصديقيا لعلم الأصول، ليس مبدأ تصديقي. بقي عندنا أنه من المسائل علم الأصول، وفي الواقع هكذا، لأن المسألة الأصولية هي ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، حتى لو توقفت عندنا على كلية أخرى لا يهم، وتوقفت على حجية الظواهر مثلا ماشي الحال. فإذا المسألة الأصولية هي عبارة ما كانت نتيجة البحث، نتيجة البحث تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وفي الضد هكذا كما قلنا بالضبط في مسألة مقدمة الواجب، هي كل ما هناك البحث عن وجوب المقدمة والبحث عن حكم الضد مثلا، لكن كبحث عن ملازمة نفس الشيء كان. هل هناك ملازمة بين وجوب وجوب مقدمتي؟ هنا ملازمة. هل هناك ملازمة بين وجوب بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده؟ فبالنتيجة البحث هنا الأقرب فيها أن تكون مسألة أصولية، وفعلا نتيجة البحث تقع في طريق الاستنباط. إذا استفدنا أنه نعم أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، تقع في طريق الاستنباط والواقع. وبالنتيجة انصافان هذه المسألة مسألة الضد من مسألة علم الأصول. طيب أيضا هي مسألة عقلية وليست مسألة لفظية، مسألة الضد مثل مسألة مقدمة الواجب نفس الشيء. ليش؟ لأن البحث في الملازمة عقلا. صحيح أنه قد يستدل بعضهم أو استدل بعضهم، استدل على ماذا؟ على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، استدل بانتفاء الدلالات الثلاث المطابقية والتضمنية والالتزامية. قال الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا بالمطابقة مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية، وقالوا هذه الدلالات الثلاث دلالات لللفظ، يعني استدل باللفظ بالنتيجة، يعني معناه أن مسألة الضد مسألة لفظية، مسألة لفظية. لذا استدلينا على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، استدلينا بانتفاء الدلالات الثلاث وهي دلالات لفظية حتى الالتزامية. والتزام بالنتيجة لزوم بين بمعنى الأخص لازم للدلالة بالنتيجة، دلالة بالنتيجة يعني جاءت من اللفظ. طيب فإذا قالوا مسألة لفظية، ليش تقولون مسألة مسألة مثلا هي نعم مثلا عقلية؟ لا مسألة لفظية الله ما الصبر. أضف إلى ذلك قالوا أصلا الوجوب من أين يأتي؟ الغالبا يأتي من اللفظ الوجوب، والأمر الأوامر، شوف الأوامر مثلا أغلبها الأوامر من السنة النبوية الشريفة من الكتاب العزيز المجيد. وإذا كان الأوامر من اللفظ فمعناه الأمر بالشيء يعني من حيث اللفظ يقتضي النهي عن ضده أم لا، فحينئذ مسألة لفظية. الجواب أولا بالنسبة لانتفاء الدلالات الثلاث، أصلا هذا في غير محله. الاستدلال على عدم دلالة الأمر بالشيء النهي عن ضده بالدلالات الثلاث في غير محله، ما نتكلم بالدلالات الثلاث أصلا. أصل الاستدلال غلط، لا ربط لنا باللفظ، هناك دلالة لفظية مطابقية أو لا، كلام هل هناك ملازمة بين هذين الشيئين، سواء أتيا هذين الشيئين مثلا من اللفظ أم من السيرة أم من الإجماع أم من العقل. يعني مثلا لو فرضنا العقل دل على الأمر بالشيء، لو فرضنا مثلا، فنقول هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ مثلا باب المثال، أو مثلا السيرة أو الإجماع دلت على وجوب الإزالة من إزالة النجاسة من المسجد، سيرة مثلا أو إجماع أو تسالم أو ما أشبه، من نتيجة اللبه ليس لبه، يبقى النزاع. ليش؟ نقول الأمر بالإزالة هنا يقتضي النهي عن ضدها وهو الصلاة مثلا، يقتضي أو لا يقتضي؟ طب مع أن الأمر بالإزالة جاء من طريق السير مثلا أو من الإجماع، فالنزاع باق. إذن ليست المسألة من أين أتى الوجوب الأمر، وليست المسألة أن هذا اللفظ يدل بهذه الدلالة عليه أو لا يدل أبدا، مسألة ملازمة عقلية. من أين ما جاء الوجوب أو الأمر أو ما أشبه ذلك. العقل هنا أو البحث يأتي، هناك ملازمة واقعية بين الأمر به والنهي عن ضده، ضد الخاص أو ضد العام، سوف يأتي لا فرق أو لا. وهكذا مثل مقدمة الواجب قلنا، من أين ما أتى وجوب بالمقدمة؟ أو مثلا من العقل، من السير، من الإجماع. طب هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، سواء كان من اللفظ أو غير اللفظ؟ إذن لا ربط للمسألة اللفظية لللفظ في هذا البحث، بحث عقلي، بحث عقلي. هناك ملازمة أزلية واقعية أو لا توجد؟ من أين من جاء الوجوب أو كذا؟ يأتي من اللفظ، يأتي من السير، يأتي من الإجماع، من العقل، ما يهم. إذن ليست المسألة اللفظية. ليش تقول المسألة اللفظية؟ غالبا تقول الأمر يأتي، أفرض غالبا الأوامر جاءت عن طريق السنة النبوية الشريفة، أنا أسلم معك، لكن هذا لا يجعل المسألة لفظية. بدليل لو فرضنا عندنا أمر بشيء كما ذكروا في المسجد، قالوا الإجماع مثلا كذا، حتى إزالة النجاسة بعضهم قال بالإجماع أيضا، وإن كان قد استفاد يعني إزالة النجاسة من بعض الأدلة اللفظية، لكن الإجماع عندهم استدلوا به، واستدلوا على وجوب إزالة النجاسة فورا بالإجماع، ما عندنا دليل لفظي على الإزالة فورا، أو ببعض الأمور استدلوا بها أنه هذا لا يتناسب مع المسجد وكذا وإلى آخره. الشاهد الحال أفرض أنه دل الدليل عليه بالإجماع، يبقى النزاع. قام الإجماع أو السيري على وجوب الإزالة من المسجد، نقول في هذه الصورة الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضدها، ضد الخاص هنا وهو الصلاة مثلا، أو لا يقتضي؟ طب إذا ما شأن اللفظ في هذه المسألة؟ ها؟ ما شأن اللفظ؟ من هنا نقول مسألة ليست لفظية، مسألة عقلية. أيضا هذا لا ينبغي الإطالة فيه.
النبوية وحياة
المباركة نسبة آخر، كيف نستفيد الوجوب؟ هل بالوضع أو بالإطلاق أو بالعقل؟ لا، استفدنا نحن بالعقل، هذا بحث آخر أيضا، كيف استفاد الوجوب. طيب أيضا هنا قبل أن ندخل في المسألة، ما المراد هنا من الاقتضاء ومن الضد؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما المراد من الاقتضاء وما المراد من الضد قبل الدخول في المسألة؟ أما الضد، الضد على قسمين، أنا ضد خاص وضد عام. في المنطق أهل النظر هناك لما يطلقون الضد مراد منه ضد الخاص، أي الأمران الوجوديان اللذان يتعاقبان على محل واحد من السواد وبياض مثلا، لو يكون أمر وجودي ضد الخاص لا يجتمعان في مكان واحد في آن واحد، لا يمكن اجتماعهما أبدا في موضوع واحد في آن واحد من جهة واحد إلى آخره، أو يسمى ضد. مثل هنا مثلا ما يمثلون مثل الإزالة والصلاة، إزالة والصلاة لا يمكن أن يجتمعا في آن واحد في مكان واحد، من ناحية يصلي ومن ناحية يزيل النجاسة مثلا، ضد هذا. أو مثلا الصلاة ضدها الأكل والمشي، أيضا ضد. يعني كل أمر وجودي يمتنع اجتماعه مع أمر وجودي آخر، يمتنع بحيث التباعد بينهما تباعد تام، ولقد يكون هناك مخالفة، تباعد تام يعني أقصى أنواع التباعد بينهما، أقصى أنواعه يسمى ضد. ضدان لا يجتمعان، معروف ضد، لا يجتمع ضدني من سواد وبياض. ممكن سؤال تقول نعم الآن سواد وبعد دقيقتين بياض، وهذا ليس هكذا الكلام. هذا ليس هكذا بعض الله، في آن واحد، في مكان واحد، في موضوع واحد، في جهة واحدة مثلا، كلام هنا لا يمكن أن يجتمعه. وبناء عليه فالضد طارة يكون خاصا عن أمر وجودي، أمران وجوديان، ومرة ضد عام يعني النقيض، والإزالة ضد العام عدم الإزالة، الصلاة ضد العام عدم الصلاة، يعني النقيض عبر عنه النقيض، باصطلاح على المناطق يسمونه نقيض، في عند الأصول يسمى ضد عام، والأمر سهل، لا 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 مشاحة في الإصلاحات، ما شئت فسمي، لكن المعنى واضح، المراد من الضد ضد العام عدم الشيء، عدمه، إزالة لا إزالة، صلى لا لا صلى، أكل لا أكل، هذا ألا سميه تناقض نقيضين، سمي ضد عام لا يهم، الفقهاء يسمونه ضد عام هنا، أهل النظر أهل المنطق يسمونه نقيض، ماشي الحال، بالنتيجة المعنى ماذا؟ معنى واضح. فالبحث هنا في الضد طارة في الضد الخاص الأمران وجوديا، أخرى في الضد العام. طيب، وأما المراد من الاقتضاء، ما المراد؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. بعض قال الاقتضاء يعني الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، عينية، يعني صلي هو عين لا تترك الصلاة، السلام ورحمة الله وبركاته، صلي ما لا تترك الصلاة، أزل النجاسة معناها لا تترك الإزالة، وهكذا قالوا الأمر بشيء عين النهي عن ضده بهذا المعنى، صلي ولا تترك الصلاة قالوا شيء واحد عينه، وإن كان هو في الواقع ليس يعني من حيث الاصطلاح وليس عينه، نعم قد يؤدي المؤدى شيء واحد، نعم مؤدى يعني مؤدى صلي هو مؤدى ترك الصلاة، يعني الإلزام، إلزام بالصلاة، المؤدى هكذا صلي يعني أنت ملزم بالصلاة، لا تترك الصلاة أنت ملزم بالصلاة، بهذا المعنى من حيث المؤدى شيء واحد، نعم من حيث الصيغة لا ليس شيء واحد، لا تترك شيء وصلي شيء آخر من حيث اللفظ أو الدلالة مثلا، أما المؤدى شيء واحد، لذا بعضهم قال الأمر بالشيء يقتضي النهي، يعني هو عين النهي عن ضده، قالوا عين النهي. بعضهم ماذا قال؟ لا، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يقتضي تضمنا، يعني ليس عينه، يعني الأمر بالشيء ليس عين النهي إنما جزء النهي عن الشيء، الأمر بالشيء جزء النهي عنه عن الشيء، كيف جزء النهي؟ يعني يدل على نهي عنه أمر بالشيء. قالوا مثلا الأمر بالإزالة، الأمر بالإزالة متضمن الفعل وعدم الترك، قال مركب، الأمر بالإزالة من أمرين، مركب من الفعل ومن عدم تركه، عدم الترك هو الذي نهى عن الضد يعني لا تتركه، لكن هذا ضمن لأنه جزء الوجوب، جزء الأمر، يعني النهي عنه يعني لا تتركه، عدم الترك هو جزء الوجوب أو الأمر، وكأنما الوجوب مركب من أمرين، من الفعل وعدم الترك، عدم الترك جزء المعنى، جزء المعنى، قالوا هذا ضمنا يدخل، يعني أزل النجاسة ولا تترك الإزالة، لا تترك الإزالة هي جزء أزل النجاسة، جزء منها ليس عينها. بعضهم هكذا ذهب، طبعا هذا في غير محله، سابقا نبهنا على ذلك، أولا الوجوب ليس مركب، أمر انتزاعي منتزع، وثم ما عندنا دلالة تضمنه، ذكرنا سابقا سأن مطابق والتزامية فقط. لكن أنا شاهدي بعضهم هكذا ذهب قال، بعضهم قال هكذا، بعضهم قال الأمر بالشيء يقتضي عن ضده لزوما، على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. كيف؟ قالوا الصحيح أن الأمر بالشيء لا هو عين النهي عن ضده، يعني أزل النجاسة ليس هو لا تترك الإزالة ولا لا تترك جزء منه، ولكن لا تترك الإزالة لازم لأزل النجاسة، لازم له. يعني بمجرد أن أتصور أزل النجاسة أتصور معه لا تترك الإزالة، لازم عينه، لا لازم عينه كان نفسه، لا لازم له، لازم بين بالمعنى الأخص. ما هو معنى اللازم بين بالمعنى الأخص؟ ذكرناه وهذه الملازمة، ذكرناه أنه بمجرد تصور الشيء يتصور لازمه. إذا كان بمجرد تصور الشيء يتصور لازمه، هذا عند أهل النظر مناطق يسمى لازم بين بالمعنى الأخص. وقال له لا هو جزء المعنى ولا هو تمام المعنى، ولازم للمعنى. فقالوا أزل النجاسة يلزمها عقلا، لازم لا تترك الإزالة. إذن لا تترك الإزالة ليس هو من جزء أزل النجاسة ولا هو عين أزل النجاسة، ليس لا عينه ولا جزء منه، ولازم له. كلما تصورنا الأمر بالشيء نتصور لازمه هذا. فصلي لازمه لا تترك الصلاة، لازمه، لازم بين المعنى الأخص. فقالوا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. بعضهم هكذا ذهب. أنا غرضي وين؟ غرضي هذه كل بعضهم ذهب لهذا الرأي، بعضهم ذاك الرأي، فمعناه أن الاقتضاء عام، يعني ليس له معنى خاص عندهم. لا، قد يطلق الاقتضاء على العينية، قد يطلق على كذا، يطلق على كذا. شاهد أن هنا وإن كان بعضه في غير محده، تضمني ليس صحيح والعيني ليس صحيح مثلا، سوف يأتي هل يقتضي؟ قل لك حسن لا يقتضي، لك بناء على أن يقتضي. فشاهدي أن محل البحث موجود، يعني كلهم قالوا بذلك، بعضهم قال بالعينية، بعضهم قال بالتضمنية، بعضهم قال باللزوم، فهو واقع في البحث ويبحث، لأنه بعضهم ذهب إلى ذلك. إذن المراد من العينية، من المراد من الاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. قد يقال المراد من الاقتضاء العيني، قد يقال تضمن، قد يقال المراد منه اللزوم، وقد لا يقتضي أصلا لا بالعيني ولا بالتضمن ولا باللزوم. إذا عرفت ذلك كان هذا كله مقدمات للبحث. إذا عرفت ذلك وقع الكلام عند الأعلام، وقع الكلام في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي. قالوا يقع الكلام في أمرين، يقع الكلام في الأول، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا؟ الأمر الثاني، هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أم لا؟ ضد العام عن النقيض. إذن وقع الكلام في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ذهب جماعة من الأعلام لا يستهان بهم، جماعة كثيرة، قالوا يا جماعة الخير أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. يعني مثلا زيد، باعتبار زيد يحب الصلاة، زيد وين؟ زيد يحب الصلاة في المسجد أيضا، باعتبار أنه مستحب الصلاة في المسجد. ذهب زيد إلى المسجد ليصلي، فتفاجأ بوجود النجاسي، وبالأخص إذا كان موسوس زيد ماذا يفعل؟ بعد لا يعرف يصلي ولا يعرف يجيل النجاسي إذا كان موسوس، 20 مرة يطهرها ويقول آخر شيء ما طهر. شاهد الحال دخل فوجد النجاسة. طيب هنا مأمور بإزالة النجاسة، طبعا إزالة النجاسة الأمر بها ليس متوجه لخصوصه وعلىه الكفاية بالنتيجة، لكن هو ابتلى بها رأى، ولا لو كان عمر أيضا عمر أو بكر فلان رأى النجاسة توجه إليه أمر بالإزالة فوري. نعم فوري، كنا ذكرنا دليله يعني شيء ليس اللفظ، شاهد الحال، بعض يقول إجماع بعض يقول سيري، بعض لاجل احترام المكان الفورية. ويجب عليه الصلاة بعده ما صلى بعد. الإزالة والصلاة ضدان لا يجتمعان، يعني لا كيف يمكن يجي النجاس على المسجد ويصلي؟ لا، مرة ممكن مثلا بيده مثلا نبريش ماء أو جالس والنجاسة آخر المسجد بالطرف حامل مثلا معه الماء، أو إذا قلنا مثلا تطيب ماء القليل باعتبار أنه تذهب لغير المسجد مباشرة على الطرفية، لا تأتي الغسالة إلى المسجد إلى خارج المسجد، الله أكبر، أو مثلا رأى النجاسة وكبر، فممكن حينئذ يضع الماء تخرج النجاسة إلى خارج المسجد ويتم الصلاة، هذا ممكن، لكن هذا غالبا ليس الأمر هكذا. لا، يكون نجف في وسط المسجد يحتاج أن يأتي إلى ما عنده ماء، بالنتيجة لا يجتمعان، فتكون الصلاة ضد خاص للإزالة، ضد خاص الصلاة موجودة، الصلاة أمر وجودي والإزالة أمر وجودي، هذا النتيجة، وهكذا. طيب ذهب جماعة من الأعلام على ماذا؟ قالوا إن الأمر بالشيء وهو الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده وهو الصلاة، والصلاة ضد الإزالة ضد خاص، معنى النهي عن ضده يعني الصلاة من هي يعني إذا أتى بالصلاة تكون باطل الصلاة. ليش؟ لأن عباد الصلاة، والعباد لابد أن تكون ماذا؟ راجحة، لابد أن راجح العبادة، فإذا أتى به من هي عنها تكون الصلاة ماذا؟ باطلة، نتيجة تكون باطلة. لكن كيف اقتضى الأمر بالشيء اللي عن ضده؟ كيف اقتضى؟ بين لنا أول الكلام هنا وجه الاقتضاء. وأنا كنت أمثل كثيرا للناس، لكن كثير منهم ما يقبل، يعني طبيعة الناس، أفرض إنسان عليه دين، زيد عليه دين وحل الأجل، حل الأجل ولا يعطيه، يذهب للزيارة، يذهب لمن؟ للزيارة أو للحج، وأنا أعرف جماعة من المؤمنين هكذا يفعلون، يعني ليست مسألة نظرية شيخنا والله مثخيل، لا واقعية، وليست يعني مصداق ومصداق وثلاثة، لا كثرة، عليه دين وحل الأجل وعنده مال، وعندنا في الشرع يجب فورا أداء الدين كما يجب فورا إزالة النجاسة، يجب فورا أداء أيضا إذا حل الأجل. طيب وين يذهب للزيارة أو للحج؟ مزجارة ضد أداء الدين، ما أدى الدين ضدها أو الحج، وهي عبادة، فبناء عن الأمر بالشيء يقتضينا عن ضده وتكون زجارة منيا عنها، كل حاجة منيا عنه على بحث آخر. أنا أقول ما أقول بناء هذه واقع، أمر واقع، يترك أداء الدين ومكلف أداء الدين والديار للزيارة ضده بلا إشكال، أو الحج أو ما أشبه ذلك، فتكون أعماله بناء على هذا القول بناء دون فاسد. المهم من ذهب إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده يصبح ضده منهي عنه، وإذا كان منهي عنه وكان عبادي تفسد ما الدليل على أنه يقتضي النهي عن ضده؟ استدلوا بدليلين أو لعله أكثر من دليلين، لكن المهم استدلوا بدليلين. دليل الأول دليل المقدمية. أكيد المقدمية قالوا ترك أحد الضدين مقدم لوجود ضد الآخر، ومقدمة الواجب واجب، وإذا كان واجبا فضد من هي عن. مثلا حتى نعطي مثال، المثال قالوا عدم الصلاة مقدم للإزالة، والصلاة ضد الإزالة، وعدم عدم مانع، والفرض أن الصلاة مانع من الإزالة، مانع يتمانعان ومانع الصلاة. طيب فعدم الصلاة عدم مانع، وعدم المانع من أجزاء العلة التامة، والعلة التامة ومع أن المقتضي ومانع وكذا، إن عدم المانع لابد منه والشرط، إن عدم المانع أحد أجزاء العلة فيكون مقدمة، يعني يكون مقدمة، والعلم مقدمة يا أخويا، مقدمة لمن؟ للإزالة، لأنه عدم مانع، فعدم المانع يعني عدم الصلاة مقدمة للإزالة، ومقدمة الواجب واجب، فيكون عدم الصلاة ماذا؟ واجب. فإذا كان العدم واجب فالصلاة قالوا محرمة. أقول ماذا قالوا؟ لا تقول لي هذا صحيح أو ليس صحيح الآن، أقول كيف استدلوا. يعني من ذهب إلى الاقتضاء، كيف يقتضي عن ضد، كيف يصبح الضد منهي عنه، كيف تصبح الصلاة منهي عنها محرمة؟ باعتبار أن الصلاة مانع للإزالة يتمانع عنه، وعدم المانع أحد أجزاء العلة يعني مقدمة، فيكون ترك الصلاة يعني ترك أحد الضدين، يعني عدم أحد الضدين مقدم الضد الآخر، فترك الصلاة مقدم لمن؟ للإزالة. وانت قلت أن مقدمة الواجب واجب، فترك الصلاة ماذا يكون؟ واجب. فإذا كان الترك واجب فالفعل ماذا يكون؟ محرم. إذا كان الفعل محرم يعني الصلاة باطلة. هذا معنى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بهذا الشكل شيخنا المبسط. هل هذا الكلام صحيح موزون عليه إشكال أم لا؟ نعم في كلام كثير إشكالات وكذا وردود إلى آخره، وأيضا الدليل الآخر ما هو أيضا كله يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.